أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة
المكاتبة مرتدة بعد
اي خلصنا منها، لا ومريت عليها، قلت اما المكاتبة فيها روايات خاصة تأتي في نكاح العبيد والإماء، اما المرتدة فقلنا مثل المشركة لا دليل على استثناء، لا دليل على استثنائها، يوجب عدم جواز العقد على المرتدة، أما عدم وطئها بالملك من أي ما في دليل. ما عندنا حرمة وطئ الكافرة مطلقا، ما في هكذا شيء حتى لو كانت مملوكة، والملك مقتض والمانع مفقود فلا مانع. المسألة الرابعة والثلاثون، وقفنا على هذه المسألة، يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطئ الشبهة وإن حرم وطؤها، وكذا الأمة كذلك، وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع. جيد. يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطئ الشبهة. الإنسان لديه زوجة، للأسف الشديد في حادثة معينة في الظلام وطئت شبهتها، ويجب استبراؤها بالعدة ليعلم أنها حملت من هذا الوطء الشبهة أو لم تحمل حتى لا تختلط المياه. العدة هنا ليست شيئا غير قضية اختلاط المياه، قد يقال بالنسبة لوطء الشبهة فإنه قد تكون لها حكم نفسية أخرى، مو مهم الآن الكلام،
يعني إذا كان اختلاط المياه لو كان مثلا
فحوصات طبية قصدكم، قد يقال، قد يقال هذا قابل للبحث، أنا لا أجزم
الآن.
إذا حصل وطء الشبهة بعازل أو كان الواطئ نعلم أنه عقيم أو إلى ما هنالك، هذا بحث يحتاج إلى بحث. مقتضى الجمود على نصوص الأدلة أن لها عدة حتى لو علمنا أنها غير حامل، وأن العدة ليست مجرد استبراء، وإن كان ذهب بعض الفقهاء كصاحب العروة أن العلة من العدة في وضع الشبهة ليست شيئا غير الاستبراء. على كل حال بمعزل عن هذا البحث، نقول الزوجية مقتضية لسائر الاستمتاعات بما فيها الوطء، وطء الشبهة مانع عن وطء المرأة في مدة اعتدادها
حتى بالنسبة للزوج،
بالنسبة للزوج أساسا، لأن غير الزوج ما مطروح هنا، لأن ما عندها، ليست حلالا على أحد غير الزوج، من وطأها شبهة ليست حلالا عليه. جيد. الأدلة دلت على عدم جواز الوطء، قد يقال فالمقتضي للنظر لسائر الاستمتاعات ما عدا الوطء كلها مقتضيها موجود، والمانع بحسب الفرض مفقود، فيقال بأن الزوجة المعتدة بوطء الشبهة تبقى حلالا على زوجها كما كانت باستثناء ما طرأ المنع وهو الوطء، فبقية الأمور تبقى حلالا على حالها لا مانع منها. هذا كلام على مقتضى الصناعة كبرويا صحيح، إنما الكلام في استنطاق الأدلة التي دلت على أن الموطوءة شبهتان تعتد، هل يوجد في ألسنتها ما يدل على عدم جواز سائر الاستمتاعات بالزوجة غير الوطء، أو حتى هل يوجد فيها ما يدل على أنها تصبح محرمة عليه مدة العدة بحيث لا يجوز له النظر إلى شعرها وسائر جسدها أم لا؟ هذا يحتاج إلى استعراض النصوص الواردة في المقام، والنصوص الواردة في المقام ليست نصوصا كثيرة. الوارد مجرد عموم أن المرأة تعتد من وطء الشبهة. واضح أن مثل هذا التعبير لا يفيد أكثر من عدم جواز وطئها، فتبقى أدلة الاستمتاع بالزوجة على إطلاقها إلا ما أخرجه الدليل وهو الوطء قبل، أما أكثر من هذا سائر الاستمتاعات فضلا عن النظر بتلذذ وريبة، ولا ريبة مع الزوج كما هو واضح. طيب جيد، نعم، في نص واحد أو نصين زعم بعض المحققين كسيد الخوي على الله مقامه الشريف أنهما يدلان على عدم جواز شيء من الاستمتاعات بالزوجة في العدة التي تعتدها من وطء الشبهة. نعم، لا مانع من القول بأنه ينظر إليها بدون تلذذ وريبة، ففرق بين المطلبين. انتبهوا يا أخوان، واضح القضية. طب هذا النص هو نص واحد في الحقيقة يؤيد بنص ثاني، وسيأتي أن كلام السيد فيه شيء من الغرابة إنصافاً. الجزء الثاني والعشرون صفحة 252. الحديث الثاني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب. أحسنت. عن العلاء وأبي أيوب الخزاز أو الخراس عن محمد بن مسلم العلاء بن رزين، رواية صحيحة، ما في شك صحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين، مو هو كذب، أحد الشاهدين قال نحن كذبنا، فقال لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد باعتبار المغرور يرجع على من غره، فيرد على الأخير يعني على الزوج الثاني زوج الوهمي
كلامه لو بس الكاذب،
ها الكاذب باعتبار أن الثاني كانت شهادته شهادة تامة مع الأول، والأول وأملك بها هي زوجته أساسا لم يأتي ما يرفع زوجيته، وتعتد من الأخير، انتبهوا للعبارة، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. شو المراد ولا يقربها الأول؟ يقربها لغة لا تعني الوطأ، لكن هنا قطعا عندما يقال قرب الزوجة فالمراد منه مجامعتها ليس شيئا آخر. لا يقرب زوجته وهي حائض، شو يعني لا يقربها؟ يعني ما يجلسها، ما ينام معها على فراش واحد، ما يضاجعها، كل هذا جائز، لا يقربها يعني لا يطأها، هذا هو المقصود. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ الرواية تدل على أن الزوج المعتد من وطء الشبهة زوجها الحقيقي لا يجوز له أن يطأها في أيام عدتها. الحكمة واضحة، هي لكي لا تختلط المياه، لكن لا نستطيع أن نقول علة تامة لأن هذا محل بحث في العدد إن شاء الله، لأن هذه العدة ليست عدة زوجية، هذه عدة استبراء ليست شيئا آخر. فهناك مجال للبحث هناك، أنها إذا علم أنه ليس هناك مبدأ تكون ولدين، أو أن الزوج عقيمون، أو أنه لم يقذف ماءه، أو إلى آخره، هل تلزم العدة أو لا تلزم؟ هذا في بحث العدد يبحث، ليس هنا، لأنه في هذه الأيام من الأسبوع الأول يمكن التشخيص ذلك من الأيام الأولى. لكن إذا كان المقصود فلا يقربها، يعني فلا يطأها، فأدلة جواز الاستمتاع بالزوجة وأنها حلال له تبقى محكمة في النظر إلى كل أعضاء جسدها بتلذذ وريبة أيضا، بل وكل الاستمتاعات باستثناء الوطأ تبقى محكمة. جيد. أما إذا قلنا فلا يقربها، المراد لا يقترب منها، وهو ما لا يحتمله أحد طبعا في المقام بحسب مناسبات الحكم والموضوع، فحينئذ لو احتملنا هذا المعنى فالمقراد مما لا يقربها، يعني تصبح أجنبية عنه بالتمام، معنى أجنبية عنه بالتمام، يعني لا يجوز له النظر إلى غير الوجه والكفين منها بناء على جواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، بل حتى إلى الوجه والكفين عندما يقول بعدم جواز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية كالسيد الخوي على الله مقامه الشريف. لكن الغريب في المقام أن السيد الخوي على الله مقامه الشريف مع كونه فسر القرب بالمقاربة بحسب عبارته، مع كونه فسر القرب بالمقاربة، قال بأنه قطعا لا يجوز له أن ينظر إليها بتلذذ وريبة، فضلا عن سائر الاستمتاعات. أفترون أن من ينام إلى جانب امرأتين يعد غير قريب منها؟ فإنه أقرب من قريب. ومن هنا يقول السيد يجوز النظر بدون تلذذ وريبة، أما النظر بتلذذ وريبة فما يجوز، وأما سائر الاستمتاعات فلا تجوز. وهذا كله من أين تفهمه سيدنا؟ يقول أفهمه من فلا يقربها. سيدنا ما معنى فلا يقربها؟ انظروا في عبارته،
عدم المقاربة.
فالجواب واضح، نقول سيدنا فلا يقربها إما البعد المادي بينه وبينها، وهذا يعني أنه كناية عن كونها صارت أجنبية أثناء العدة، فلا يجوز النظر حتى بدون تلذذ وريبة إلى شعرها وسائر جسدها، وإما هو كناية عن المقاربة بمعنى الوطأ، فلا يدل الدليل على حرمة شيء غير ومناسبات الحكم والموضوع. وانتهى بعبارتك هكذا، فهمت؟ تفضي بنا إلى أن المراد فلا يقربها فلا يقاربها، كالروايات الواردة في الحائض فلا يقربها أثناء الحيض، فحينئذ لا معنى للقول للتفصيل بين النظر إلى سائر جسدية بدون تلذذ وريبة وبين النظر مع تلذذ وريبة. كيف تخرج من فلا يقربها عدم جواز النظر مع تلذذ وريبة، ولا تستخرج منها عدم جواز النظر بدون تلذذ وريبة؟ إذا فلا يقربها بمعنى الابتعاد فهو كناية عن أجنبيتها في هذه المدة، إذا فلا يقربها فلا يطأها، فهذه الأمور من أين تحرمها سيدنا؟ فعلى كل حال صار العبارة عند السيد على الله مقامه الشريف واضحة في المعنى. أنا ما أستطيع كل المواقف أحملها على التقرير أن المقرر يمكن صاير عنده عدم وضوح في المطلب، لا أستطيع خب دائما أن ندعيها شيئا. يعني شوفوا يا أخوان، فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وتعتد من الأخير ولا يقربها، فإن ظاهر النهي عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب وبقاؤه بعيدا عنها وتركها بتمام معنى الكلمة، وهو يعني أنه ليس له الاستمتاع بأي نحو كان. وحمل النهي عن المقاربة، هو يفترض بمعنى المقاربة، على النهي عن الجماع خاصة لا وجه له، إذ كيف يصدق أنه لم يقاربها وهو ينام معها على فراش واحد؟ يعني أخذ البعد هنا بمعنى البعد المادي. فإذا المراد من البعد البعد المادي، بل نقول سيدنا تلتزم أنه لا يجوز له أن ينام معها على فراش واحد إذا كانت متسترة، ما الدليل على حرمة النوم معها على فراش واحد؟ ها؟
رحمته على النظر.
شنو؟ سيد عنده يجوز النظر، قبل ذلك مصرح. قال وأما إذا كان المراد جواز النظر متلذذ، بلا خلاف إذا كان النظر بدون تلذذ يريد. وأما إذا كان المراد جواز النظر متلذذا على ما صرح به قدس سره في مبحث العدد من ملحقات العروة، لما قرأت بحثه أنه ليس في اختلاط للمياه، فهو مشكل جدا، فإن ظاهر الأمر الوارد في الروايات الدالة على لزوم العدة في وطء الشبهة بمفارقتها، وأن لا يقربها حتى تنقضي عدتها وحتى تقيم جميع الاستمتاعات بها.
حتى
النظر
بلذة؟
حتى
يعني
سرى جنبيه صريح كلامه، فإن النظر متلذذا في غاية الإشكال يقول.
يعني مقاربة لا تشمل
هذا، هو هذا الغريب. هذا اللي خلاه يستك
نقول
استمتاع عند النظر بريبة، يعني النظر متلذذ أو بريبة من الاستمتاعات بها على كل حال.
نظر كان المرأة أجنبية يعني ما
أحسنت، يريدها مرأة أجنبية بالكامل السيد رضوان الله تعالى عليه، والروايات تنهى عن مجرد المقاربة. أقول السيد اللي مثل بالمثال النوم معها تحت لحاف واحد، هل يلتزم به أنه حرام إذا هي متسترة وهو متستر؟ زوجته على كل حال، غاية الأمر ابتليت بمرض، هذا نوع من أنواع المرض. مو أخوه، لا هي ما قصرت ولا شيء، كانت نايمة بالليل أو بلغها أن زوجها طلقها فاعتدت وتزوجت، ثم تبين أن زوجها ما مطلقها. أحسنت، نفس الشيء. هذه أنا قطعت على السيد بروايات الحياة قبل قليل. غريب فهم السيد صحيح المكان، واقعا غريب.
بس يعني يصدق عليه
الجلسة معها، لا الجلسة معها على
كرسي
الطعام الشراب جائزة لو مو جائزة؟ قطعا جائز يا أخي، ما يحتمل فقيه أصلا أن البعد المكاني
هو المنطوق
واجب تعبدي في المعتدة من وضع الشبهة، وماكو معنى آخر للبعد إلا هو البعد عن موضع الفرش، شيء آخر ما قلنا. خلنا نتعدى منه إذا تعدينا لمطلق الوضع حتى في الدبر، إذا تعديت، أما أكثر من هذا بعد، ولو من باب تلك حدود الله فلا تقربوها. أما أكثر من هذا بعد، أن ينام معها على فراش، أن يجالسها في البيت، أن ينظر إلى جسدها، أن يقبلها إلى آخره من الاستمتاعات، ما المانع؟ ما دام أدلة الزوجية محكمة والمانع هو مجرد المقاربة، أكثر من هذا ما موجود. وجعل السيد المقاربة بمعنى البعد المكاني هذا من الغرائب، انصفا من الغرائب. ليش ما يفهمها في الحياة على قول الشيخ؟ لا تقربوا النساء في المهد. ليش هناك يقول مناسبات الحكومة الموضوع المراد عن الفرش؟ هنا أيضا كذلك مناسبات الحكومة الموضوع شو تقتضي هنا؟ أن هذه امرأة وقع عليها رجل غصبا شبهة أيا كان، لا بد وأن تعتد عدة شبهة، فحينئذ على كل حال رب. ثم يؤيد مطلبه السيد برواية أخرى، وهي الرواية الخامسة من نفس الباب، وهي رواية صحيحة السند عندنا، وعنه عن أبيه يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا، هذا مبحوث السند مرارا، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد العطار عن أبي بصير وغيره. طبعا السيد الخوئي ما يقدر يوثق إبراهيم بن عبد الحميد العطار، لكن نحن نوثقه لأننا أرجعنا التوفيق إليه في النجاشي، يعني في محمد بن عبد الحميد وإبراهيم بن عبد الحميد. على كل حال فيه كلام ابن أبي عمير يروي عنه، هذا يكفي في وثاقة علم ابن المختار، أنه قال عن الصادق عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها، فتزوجت ثم جاء زوجها، قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه، ثبت كذبهما يعني، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. السيد يقول هذا من المؤيدات ثم تعتد، أنا ما أفهم كيف المؤيدات، يعني يريد أن يقول السيد يعني تعتد يوحي بأنها تعتد في بيت أهلها، مجرد الاعتداد لا يلازم عدم جواز النظر، المطلقة الرجعية وين تعتد؟ في بيت زوجها، تبقى قريبة منه، بل ورد في الرواية أنه يحسن لها أن تتزين له حتى لعله لأنها بحكم الزوجة. جيد، كيف هذا يكون من المؤيدات أنه لمطلب السيد أنه لا بد أن تبعد عنه؟ تعتد بمعنى أنه تعتد في الموضع، والاعتداد على أنواع، يوجد معتدة بحكم الزوجة ويوجد معتدة بحكم الأجنبية، المطلقة البائن معتدة بحكم الأجنبية، المعتدة الرجعية معتدة بحكم الزوجة، هنا وطئ شبهة، تعتد إما أجنبية أو بحكم الزوجة، نقول هذه زوجة حقيقة مو بحكم الزوجة، لا أحد يقول بأنها ليست زوجة أساسا، لا أحد يقول بأنها ليست زوجة، مجرد أنها تعتد من غيره، تعتد من غيرها، الضرورات تقدر بقدرها. ومن هنا كلام المحقق اللي يزدي أعلى الله مقامه الشريف في بحث العدة في ملحقات العروة عند بحث استدلال مختصر هناك، بأن حكمة العدة تدور مدار استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه. السيد يستغرب ويستهجن منه هذا الكلام فيقول هذا ليس إلا حكمة ولا يمكن حمله على أنه العلة التامة. نقول سيدنا أساسا تعال جيب لي دليل يدل على أكثر من هذا، فإنه في المعتدة التي هي زوجة فلان أو مملوكة فلان، ما الدليل على لزوم اجتنابه لها بأكثر من هذا؟ اجتناب الدليل إن وجد لديك. فهذه الرواية ما تصلح مؤيد أساسا لمحل الكلام، هذه الرواية أقصى ما دلت أن الموطوء شبهة تعتد وهي زوجة، فكل ما دل على جواز الاستمتاعات بالزوجة يدل هنا باستثناء أوات ما تعتد منه. يعني بعبارة أخرى لا يوجد أدلة تعارض تلك الأدلة أو تخصصها في بقية الاستمتاعات.
ما نفهم أن الاستمتاع في وقت العدة يفسخ العدة لأنها مطلقة رجعية؟
بله مو مشكلة، لا لا قبل أن يرجعها، هو في طول فعله ترجع، مو في طول فعله ترجع،
معنى أنه تعتد يعني يجب عليها لا يستمتع بها أي استمتاع حتى لا تفسد العدة.
لا لا لا،
العدة مشكلة
ما من نفسها.
في العدة الرجعية
لو تمتع بها بغير
جيد
ترجع.
أحسنتم، وهنا هي لم تخرج حتى ترجع يا شيخنا.
كلمة تعتد يعني.
تعتد بمعنى أنه يستبرأ رحمها لمدة كذا، هذا معنى العدة. هنا
يمكن نحمله على العدة
في وقت الشبه، في وقت الشبه شو إلى معنى العدة غير استبراء الرحم؟
هذا الكلام
استبراء الحالة النفسية يعني
حكمة كأنها مقيدة.
أقول العدة تجتمع مع جواز الاستمتاعات أو لا تجتمع؟
لا تجتمع
العدة،
لا تجتمع، رجعية وترجع
بعد أن اعتد، بعد أن
في أثناء العدة.
أدري أدري، أقول هناك معتدة لا يجوز النظر إليها بشهوة من أحد، لا من زوجها ولا من غيره، وهي المعتدة بالبائن، وهناك معتدة يجوز النظر إليها بشهوة، وإذا نظر إليها بشهوة رجعت، على خلاف بين المحققين أن مجرد النظر بشهوة هل هو الرجوع أو ليس بالرجوع، بعضهم جوز وقال ليس بالرجوع.
لا يصح كلام السيد.
جيد جيد، وهناك معتدة قد تكون من قسم ثالث، هي المعتدة التي لا يجوز وطئها في الفرش حتى لا تختلط المياه، يمكن تصور معتدة بهذا المعنى أو لا؟ يمكن. فإذا عنوان الاعتداد عنوان عام، فإذا كان عنوانا عام فلا يمكن الاستدلال به على الأخص.
بس تشوف مرتكزات السيد العدل.
مرتكزات السيد هسه الله يحفظه ويرحمه رضوان الله تعالى عليه.
يرى أي استمتاع يفسد
بها. فليكن يفسد أي عدة.
هذه
العدة ما في دليل، هو عين الدعوة. هذا عين الدعوة سيد شيخنا. هو الآن يستدل، ما عنده إلا هالرواية الأولى والثانية جابها مؤيد.
لا يعني لا يفسدها، يرفعها بالتالي تكون زوجة. يعني إذا كانت
هي زوجة أساساً لم تخرج من الزوجة.
في مورد
الرجعية. في مورد الرجعية ترجع زوجة موضوعاً بعد أن كانت زوجة حكماً أثناء العدة. إي ذيك بالوطئ لم تعتد. إي ما في مشكلة، ليش؟ اعتدت إلى هنا، بعد هنا خلص. فسخ الطلاق، فسخ ارتفع. السيد يرى والمشهور يرون أيضا أن الاستمتاع بها رجوع ولو لم يقصد بها الرجوع، لأنه ينافي الطلاق. خب جيد. وكذا الأمة كذلك، نفس الكلام هو الكلام يا أخوان في الأمة، لأن الأمة أدلة الملكية تجوز سائر الاستمتاعات بها. إذا وطأها شخص بشبهة يجب استبراء رحمها منه، واستبراء الأمة أقل من استبراء الحر. أي فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه يا أخوان أنه في الأمة نفس الكلام هو الكلام، السيد أيضا نفس الكلام هو الكلام، ما في شيء جديد. وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة يجوز النظر. طبعا يجوز، لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة أساسا. روايات كثيرة في محلي، الآن ما أستعرض شيء يا إخوان من هذه الروايات، لكن كثيرة في محله أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. شو يعني بحكم الزوجة؟ يعني يجب عليه أن ينفق عليها، يحل له ما يحل له من زوجته، غاية الأمر. إذا نظر إليها بدون تلذذ وريبة فلا ترجع، أما إذا نظر إليها بتلذذ وريبة فهذا ينافي حقيقة الطلاق، لأن معنى الطلاق هو تصييرها أجنبية، قرار عنده. عندما لفظ الصيغة فوقع الطلاق، عندما نظر إليها بشهوة هذا ينافي الطلاق. وهذا محل بحث بين الفقهاء، أن الإنسان قد ينظر إلى شهوة محرمة بدون قصد الرجوع، بل قد ينظر بشهوة مع قصده عدم الرجوع. معكون أس هكذا؟ زوجته معتدة عند رجعية، ينظر إليه إليها بشهوة، وإذا سألناه ترجعها يقول لا ما أريد أرجع. هذا بحثه في العدد يا إخوان، بحث شوية طويل لأنه محل خلاف بين المحققين. بعضهم قال مجرد الوطئ رجوع، بعضهم قال حتى الوطئ ليس من الرجوع، لأن الإنسان قد يطأ ويقصد عدم الرجوع أثناء وطئه. ما هي الزنا والعياذ بالله؟
شنو هذا
الخبر؟ أعوذ بالله. خب إذا واحد زنى بامرأة صارت زوجته؟
لا أدري، بس يعني هو زوجته يطأ بعدم قصده.
قليل نشوف في أدلة أنها ترجع أو ما في أدلة. السيد الخوئي وجماعة قالوا هذا يتنافى مع الطلاق. قلنا يتنافى مع الطلاق إذا وطأها بقصد أنها حلال عليه، صحيح، لكن إذا وطأها بقصد الارتكاب المحرم، وهناك في الناس من يرتكب المحرم وهو قاصد لطلاقها أثناء جماعه لها، إذا سأله سائل قال أرجعتها، يقول فشر، أنا أفعل هذا لا من باب إرجاعها، أنا لا أريد أن أرجعها. المعتدة بائن إذا واحد وطأها ترجع؟
ما ترجع ولا
تبقى. أحسنتم، نعوذ بالله من الزنا، ما في ناس يزنون؟ فقد يقال هذا ليس بالرجوع، وقد يقال رجوع، هذا يحتاج إلى استعراض أدلة باب العدد والرجعة، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في محله، البحث طويل في النكاح.
لو كان يحرم
في
العدد الرجعي،
ها؟
لو كان يحرم هل يعتزل؟
قد يقال باعتبار أنها مطلقة، قد يقال زنا. إذا لم تحصل الرجعة به فهي امرأة محرمة عليه من غير هذه الجهة، من غير جهة الإرجاع. أما إذا قلنا يحصل الرجوع به فهذا ليس زنا، حصل الرجوع أنا ما قبل الوطن.
كل وطن حرم.
لا ليس كل وطن محرم زنا، من قال كل وطن محرم زنا؟ ليس كل وطن محرم زنا.
وطن الحائض
وغير الحائض، كثير من الحالات قد يقال بأنه وطء وليس بزنا، حتى المظاهر حرام عليه، ولكن قد يقال مو زنا بالمعنى المطلق.
الأحرام بالحرام.
بل كثير كثير من الحالات، أو الذي لم يطف طواف النساء زوجته تبقى زوجته على كل حال، أحرم عليه. بل هذا تمام الكلام في المسألة 34. المسألة 35 رجع المهدين. ليته هذه المسألة مخليها قبل، رجع إلى النظر إلى الأجنبية، مو قال النظر إلى الأجنبية حرام إما مطلقاً أو إلى ما عدا الوجه والكفين. الآن هناك مواقف يجوز النظر إلى الأجنبية فيها كحالة استثنائية، مقامات الضرورة والعلاج وإلى ما هنالك ستأتي إن شاء الله، هذه محل ابتلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.
Bom, só que